إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 15 من هذه السلسلة التي نشرح فيها كتاب الرقاق من حديث صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، والذي وافق يوم الثلاثاء 26 جمادى الأخيرة سنة 1441، والذي وافق 21 من شهر يناير سنة 2020.
جماد الأولى؟
لا، جماد الأولى، أخرج جماد الأولى، صححوها. عايز أنبه على تنبيه الأول، أن عندما أتكلم أو عندما أذكر تشهد الصلاة الإبراهيمية أقول في العالمين إنك حميد مجيد. كلمة في العالمين دي ضعيفة، لو حد في التشهد يقولها في العالمين إنك حميد مجيد، يعني هذه لفظة ضعيفة فيما يتعلق بالتشهد يعني، لكني أقولها لأنها محمودة على أي حال. كنا في المرة الماضية تركنا سؤالا للمهتمين بالحديث، فأجابني بعض الأخوات، هم يعني أسرع أخت أرسلت رسالة بتفكيك الكنى التي ذكرناها، هو أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة. حد ذاكر؟
نعم شيخ.
ما؟
عن معمر بن قتادة عن أنس.
أحسن. معمر بن راشد الحداني اليمني كنيته أبو عروة، وقتادة ابن دعام السدوسي كنيته أبو الخطاب، وأنس بن مالك كنيته أبو حمزة، وله كنية أخرى أو لقب آخر، وهو يا ذو الأذنين. ذو الأذنين هذا هو اللقب الذي لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. ذكرنا في المرة الماضية أن الغربة غربتان، غربة محمودة وهي ما يعني استهلكت المحاضرة الأولى في المرة الماضية، ونتكلم اليوم عن الغربة المذمومة. الغربة المذمومة هي غربة أهل البدع في أهل السنة، لأنه في القرن الأول لم يتسمى أحد من المسلمين بلقب خاص إلا المهاجرين والأنصار، والذي سماهم بهذا ربنا تبارك وتعالى كصفة كاشفة لهم، فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة كانوا يسكنون في مكة، فهؤلاء هم المهاجرون، والذين تلقوهم بالنصرة والإيواء هم الأنصار رضي الله عن الجميع. وفي حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد بعد الحج إلا 3 أيام، اللي هم المهاجرين يعني، لم يرخص لأحد من المهاجرين أن يرجع إلى مكة ليسكنها مرة أخرى، إنما رخص لهم 3 أيام بعد الصدر، بعد ما يخلصوا الحج والمناسك والكلام ده لهم 3 أيام حتى تمضي لهم هجرتهم، حتى يبقى لهم هذا اللقب الشريف. ففي هذه الأجواء لحد خلافة علي بن أبي طالب لم يكن يتسمى أحد باسم خاص، إنما كان الذين يتسمون بهذا الاسم هم أهل البدع، ليه؟ يريد أن يميز نفسه. ونحن نعلم من أول يعني أول بدعتين في الإسلام هي بدعة الشيعة والخوارج، الشيعة الذين شايعوا وانحازوا إلى علي رضي الله عنه، والخوارج الذين كفروا عليا والمسلمين، فهؤلاء طرفي نقيض وكلاهما غلا. أما الشيعة فلا أعلم أحدا على بسيط الأرض أكثر كذبا منهم، لا سيما الروافض منهم، الروافض الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر ويسبون أبا بكر وعمر، الروافض. وفي الصدر الأول كانوا يلقبون المتشيع يعني بلقب التشيع، ويقولون غالي في تشيعه أو خفيف في تشيعه. الغالي في التشيع هو الذي يقف على عتبات الرفض، قلنا الرفض يسب أبا بكر وعمر، والغالي في التشيع آخر درجات الرفض، يعني هو خلاص سنة كده ويدخل في الرفض على طول. إنما المتشيعون الذين كانوا يفضلون عليا على عثمان رضي الله عنه، وهذا فيه برضو من أئمة أهل السنة من يقدم عليا رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، لكن أهل السنة والجماعة على الترتيب المعروف، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وبيعة عثمان رضي الله عنه جاءت في صحيح البخاري في آخر حديث مقتل عمر. لما بحثت الفتنة والقتال والكلام ده هو، فنجبت الشيعة هي أول بدعة في الإسلام، والخوارج الاثنين دول. وبعدين البدعة الثالثة بدعة القدر، نفي القدر، وهذه البدعة لم يبقى أحد يقول بها الآن حتى من القدرية، لأنها مقالة كافرة ومعتقدوها كافر. وهذه البدعة التي ظهرت في آخر عهد الصحابة كما رواه مسلم في مقدمة الصحيح، أول حديث في صحيح مسلم قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كامس عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، وبعدين رواه بإسناد ثاني قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال ثنا كهمس ابن الحسن عن يحيى عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال: أول من قال في البصرة بالقدر هو معبد الجهني. فمعبد ده كانت مقالته ألا قدر وأن الأمر أنف، أي أن الأمر مستأنف، معناه أن الله عز وجل لا يعلم ما يفعل العبد إلا بعد أن يفعله، أما قبل أن يفعله العبد فلا علم لله تبارك وتعالى به، وهذا كفر مجرد. ولذلك لم يعني انتهى يعني مبكرا في المسلمين، لكنهم قالوا يعني عايزين يسألوا عن هذه المقالة، فحاولوا أن يلتمسوا أحدا من أهل العلم، فذهبوا إلى المسجد قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه داخلا المسجد، في رواية أخرى خالد مسلم أو خارجا منه. قال يحيى بن عمر، وهذا يحيى بن عمر هو الذي يعني كان له فضل في نقد المصاحف، يحيى بن عمر قال: فظننت أن صاحبي اللي هو حمير بن عبد الرحمن سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن اللي هو ابن عمر يعني، إنه ظهر قبلنا ناس يقول يتقفرون العلم، أي يتقعرون في طلبه ويطلبون غرائب العلم، يقولون ألا أنف ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت واحدا من هؤلاء فأعلمهم أني بريء منهم وهم براء مني، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ولقي الله يعني بهذه المقالة ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استأنف الحديث يسوقه قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، ثم ساق الحديث المشهور في الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان. فده هذه المقالة مقالة كافرة فاجرة، لم يبقى أحد من الأمة بحمد الله عز وجل يقول هذا، إنما يقولون بالقدر، بمسألة في القدر والتعليل وفي الكلام ده، يعني بحث طويل جدا يعني. لكن هذه يعني يمكن البدعة الثالثة التي ظهرت في الإسلام. كانوا قديما قبل أن تظهر هذه البدعة لا يتسمى أحد باسم إلا بالمهاجر أو الأنصاري فقط لا غير، إنما المسلمين كلهم كانوا على مذهب واحد، فالذي يريد أن يتميز لابد أن يسمي نفسه، تقول له أنا مسلم كما كلنا مسلمين. حتى هو سماكم المسلمين لم تعد بكل أسف تكفي الآن. ليه؟ لأن أهل البدع دول ما هم من أهل القبلة، ما هو ده مبتدع لكنه مسلم ليس بكافر. طب أنت لما تقول أنا مسلم الآن ليس هذا بكل أسف بكاف في هذه الصفة، لابد أن تقول أنا مسلم كذا، لازم تسمي، تمام؟ ولذلك نجمت هذه الجماعات كلها، ويمكن الجماعات الموجودة في زماننا الآن جماعات دعوية فيهم من يعتنق هذه الأفكار. طبعا ظهر بعد كده بدعة الكلابية لعبد الله بن سعيد الكلابي، وبدعة الأشعرية بتاعت علي بن إسماعيل الأشعري رحمة الله عليه، برغم أن علي بن إسماعيل رجع عن بدعته. هو تلقى البدعة إزاي؟ زوج أمه علي أبو علي الجبائي وأبو الحسن الأشعري وعلي بن إسماعيل كان صغيرا تربى في حجر أبي علي الجبائي. أما أبو علي الجبائي فده زعيم المعتزل رأسه، فشيء طبيعي أن يلقن هذا الصغير ما يعتقده. فنشأ أبو علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري نشأ معتزليا، وظل 40 سنة في الاعتزال حتى صار إماما لهذا المذهب. وبعدين جرى بينه وبين زوج أمه مناظرة يمكن قلتها لكم تعليق الثلاثة، فأرجو أنكم تكونوا فاكرينها يعني. لا ذكرتها عندما قلت ليس لأحد حق على الله تبارك وتعالى إلا ما أوجبه الله على نفسه للعبد، ذكرت أنا القصة بتاع الإخوة الثلاثة في هذا الموضع. فالمهم أنه علي بن إسماعيل رأى أن الكلابية أحسن من المعتزلة، فظل في مع الكل مع عبد الله بن سعيد الكلابي شوية كده، يعني ظل مع الكلابية شوية كده ما عجبوش الإيه المذهب، فرجع إلى مذهب أهل السنة فقال أنا نفضت المذاهب كلها وأنا على مذهب أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. وخد بعضه وراح لأبي محمد البربهاري رأس الحنابلة آنذاك، فلم يقبل منه البربهاري، لما قال له أنا رجعت وأنا تبت وأنا المذهب كاف، لم يقبل منه أبو محمد. طبعا يا رجل قضى في الاعتزال 40 سنة وكان بينظر الحنابلة ويسفههم ويتكلم فيهم وبتاع، فأبو حامد البربهاري شايل منه فلم يقبل منه. فخرج أبو الحسن الأشعري وصنف كتابين، كتاب الإبانة عن أصول الديانة وصنف كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ظهر فيها مذهبه بكل أسف أشاعرة الزمان الآن على ما كان عليه أبو الحسن الأشعري قديما وتابوا منه. طب ما ترجعوا إلى آخر كتاب وصنفه وقال أنا تبت عما كنت أقول ورجعت إلى مذهب أحمد بن حنبل. لكن أبو محمد البربهاري تعرف الإنسان إنسان يعني، إنسان إنسان يعني، مش هنقدر نقول يعني أكثر من كده، وإلا يعني أبو محمد البربهاري عانى من هؤلاء أشد المعاناة، وكان له الحشمة الكاملة في بغداد أبو محمد، لدرجة أنهم ذكروا أنه عطس مرة فارتج قصر الأمير، فقال ما هذا؟ يعني في زلزال ولا في؟ قال أبدا، ده هو أبو محمد عطس وشمته بس، فأمروا إخوانه من الباب، قال دايما ده عش عندي، ده بكرة أقلبهم علي ولا بتاع، كعادة الأمراء يعني لو رأى رجلا له حشمة والناس كلهم بتتبعوا الكلام ده يخشى عليه أن ينقلب عليه زي ما لها نظائر في تاريخ الإسلام. فلم يكن يتسمى إلا أهل البدع، يقول هذا مرجئي، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا. طبعا غلا بعض المتأخرين قالوا من كان فيه 99 سنة وبدعة واحدة يقال فيه مبتدأ، لم تشفع له 99 سنة أن يسمى سنيا وإنما يسمى مبتدعا. طبعا لو قالوا هذا الكلام فيها مشكلة. يعني ولنأخذ مثالا، حديث إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. هي دية عايدة على مين؟ عايدة على الله ولا عايدة على آدم؟ يعني على المخلوق، يعني على المضروب. ايه رأيك في الكلام ده؟ شوف يا سيدي، ما انا اقول لك، هناك حديث ان الله خلق ادم على صورة الرحمن. الحديث ده ضعيف، ضعفه ابن خزيمة في كتاب التوحيد امام الائمة، ضعفه بثلاث علل، وهو فعلا ضعيف معل لا يصح، ولو صح لكان قاطعا للنزاع، فحد شيء ضيبان تأويل تاني. لكن الإمام أحمد قال من أعاد الهاء، هاء الضمير، على المضروب فهو جهمي. يبقى مع ذلك إن احنا نأتي على إمام الأئمة، ده لقب للساري إمام الأئمة، وهو محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح ونور علي مبتدع. نقول هذا، ما هو يقول بهذا ابن خزيمة، وأحمد بن حنبل يقول من أعاد الضمير على المضروب فهو جهمي. طب أنت هتأولها زي؟ قال لك هذا كسائر صفاته تبارك وتعالى، عادي لا تقبل، لا نؤولها ولا نعطلها، ونسلم لمعناها كما سلمنا لمعنى باقي الصفات. تمام، ده رأي الإمام أحمد بن حنبل ورأي جماعة الحنابلة. ويبقى ابن خزيمة الذي كان يعظم أحمد ويأخذ بأقواله رحمة الله عليه يبقى جهمي، لو اعتبرنا أن من كان فيه بدعة واحدة وفيه 99 سنة يصير مبتدعا، يبقى يلزم هذا القائل أن يبدع ابن خزيمة. ولها نظائر حقيقة الإمام الذهبي رحمة الله عليه ذكرها في سيرة أعلام النبلاء. المهم لم يكن يعني يسمي نفسه إلا أهل البدع. طب النهاردة الجماعات كثيرة، تلاقي السلفيين وتلاقي الإخوان وتلاقي التبليغ وتلاقي الخطبيين والسروريين وجماعة الخشبة. عندنا جماعة في مصر، حكم مصر دي ولادة يعني، هي إمام في الخير والشر. لما تشوف الخير تلاقي الخير كله طلع منها، أنصار السنة والسلفيين وبتاع الكلام، وعاد البدعة ثم أساتذة برضه. تمام، وبرضه في الفن مصر رقم واحد في الفن والرقص والكلام ده عادي يعني. فكل الجماعات دي التي والتكفير طبعا والكذا، الجماعات دي جماعات دعوية، إلا من تقلد عقيدة فيها زي جماعة التكفير والهجرة، كانوا اسمهم جماعة المسلمين، إلا أطلق عليهم التكفير والهجرة أعداهم يعني، الذين لا يرون مذهبهم. طيب الإخوة معلش يعني أفسحوا إخوانكم في الخارج يعني. فكل جماعة من هذه الجماعات أخذت ناحية من نواحي الإسلام، أخذت ناحية من نواحي الإسلام. السلفيين أخذوا الجانب التعليمي، الاهتمام بالعقيدة وإرجاع الناس إلى ما كان عليه أصحاب القرون الأول، القرن الأول والذي يليه والذي يليه، فهذا هجية السلفيين ووكدهم وصدمهم وكل ما يشغلهم أن يرد الناس إلى الاعتقاد الصحيح. ليه؟ لأن إذا اختلفنا في الله فعلى من نتفق؟ الجماعات كل أو الفرق في الأول خالص إنما سميت فرقا لأنها فارقت أهل السنة والجماعة في معنى من معاني الإيمان. مش أي حد يفارق زي الجماعات الحالية يعني يبقى اسمه فرقة، لا مش اسمهاش فرقة إلا إذا هو اعتقد، اعتقد فرقة من الفرق وتدين بها. إنما مجمل الجماعة من أهل السنة، داخلين في معنى أهل السنة. فالسلفيون يهتمون بالعلم ليه؟ لأن اعتقادهم، وهذا اعتقادي أنا، اعتقادي الاعتقاد إذا لم يرجعوا إلى الله ويتفقوا عليه فحبلهم مفسوخ منصرم، ما خلاص ما فيش فايدة في هذا الكلام. فقال لك ده أهم شيء المسلمين يحتاجون إليه اليوم، فأنا لا أستطيع أن أخذ الإسلام بكليته لأن في أشياء لا أقدر عليها، فانحازوا إلى جانب العلم. الإخوان انحازوا إلى جانب التنظير، التنظير والإدارة. يقول لك احنا أهم حاجة أن احنا إذا كان الحاكم مسلما فكل شيء هيستقيم، وده كلام صحيح. التي ابن سعد سأله أمير مصر يوما، والتي ابن سعد إمام المصريين، ينظر بمالك في المدينة وبسفيان في مكة وبالأوزاعي في الشام وبسفيان بن عيينة في الكوفة، يعني إمام من الأئمة الكبار يعني. قال سأله أمير مصر، قال صف لي هذا الأمر اللي هو الحكم يعني. قال إنما الحاكم كرأس العين، إذا تكدرت تكدرت السواقي. يعني لو أنت عايز تسمم المصريين تروح على أسوان منبع النيل، ها، لأن كل المية اللي جاية من أسوان داخلة في الترع والسواقي كلها، فالمية كلها تتسمم. ده الحل الوحيد، ما تجيش على فرع وتسممه، لا، ده اللي هيسمم بس. لكن إذا أراد أن يسمم الترع والسواقي والكلام ده يبدأ من رأس العين، من رأس النهر يعني. قال إنما الحاكم كرأس العين، إذا تكدرت تكدرت السواقي. طبعا يحط قوانين جائرة ويحط مظالم ويقبض على الناس ويقتل الناس والكلام ده. ليه؟ لأنه هو الحاكم، هو الذي يسن القوانين ويقدر يعمل أي حاجة. دي طبيعة الحكام من زمان، من قديم. يعني إبراهيم عليه السلام لما نزل قرية من قرى الجبارين وكان معه سارة، الحاكم بتاع القرية دي كان له قانون، له قانون، أي واحدة تدخل البلد ليست أما أو أختا ياخدها له، إذا كانت جميلة وكويسة ياخدها يغتصبها يعني. فدخلت سارة وكانت رائعة الجمال مع إبراهيم عليه السلام. العسس بقى والجماعة الجواسيس قالوا له دخلت يعني قريتك امرأة لا تصح إلا لك، فقال هاتوها لي. طبعا إبراهيم عليه السلام أول ما دخل عرف قانون البلد، فقال لسارة أنت أختي في دين الله، ما عرف ما يكونش الأخت، تمام؟ فوالله لا يعبد الله غيري وغيرك على هذه الأرض، فإذا سئلت فأنت أختي، يعني اتفقوا مع بعض. فقم سألوا من دي؟ قال أختي. المفروض بمقتضى القانون ما نزعوا بيها، ها، لكنه غير القانون المرة دي، تنزل المرة دي، عارفين عارفين حنفي، ها، تنزل المرة دي، تمام كده. قال له هاتها لي اخته ولا او شخته بتاعنا، القانون انا اللي بعمله وانا اللي بغيره بتاع. فلما يعني شعر ابراهيم عليه السلام، الحديث ده في البخاري يعني، شعر ابراهيم عليه السلام انه هيجيله عشان ياخد ده، قام يصلي، فقوم خدوه وهو يصلي، يصلي وابتهي الله عز وجل. فلما ذهبت اليه وراى جمالها على طول ما صبرش يعني، استحملت واد يده لا فدعت عليه فشلت يده، تمام. فقال طيب فكيني، ادعي لها، ما قالش عز وجل، انا اللي بقول انه يعني يذهب عني هذا وانا لن اضرك بشيء. فدعت الله عز وجل فرجعت اليه يده، فقام مدد ايده ثاني فدعت عليه، فقام رجعت يده ثاني، قال لا خلاص الثانيه تبت، مش هنقول الثالثه يعني ما عملهاش يعني، وخلاص خديها، مش ودوها، انكم ما جئتوني بانسان انما جئتموني بشيطان. وعشان يتقي شرها بقى اخدمها هاجر، هاجر ام العرب، ام اسماعيل ديت، اللي هو هذا الرجل الجبار اعطاها، اعطى هاجر لسارة رضي الله عنها، حتى يعني بعد ذلك تزوجها ابراهيم عليه السلام وانجب منها اسماعيل عليه السلام. فعايز اقول لك يعني اي قانون ارضي زي ما سنه يشيل، وإيه اللي يجي إيه اللي يضره يشيله. وذلك كان الحل في شريعة الله عز وجل. ليه؟ لأنها لا تحابي أحدا ولا توافق أهواء الناس، إنما شريعة الله عز وجل حيث تكون المصلحة للناس. يعني كان كنت أتناقش مع أخي لي من مدة قصيرة عن مسألة التعدد، يعني وإن التعدد خلاف الهوى، ما هو شريعة الله عز وجل جاءت لخلاف الهوى. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نصب شيئا قانونا، قال إذا يعني اختلف عليك أمران فانظر أقربهما إلى نفسك فخالفه، فإن النفس تحب الهوى. فالمصلحة أحيانا تكون كالدواء المر، لابد أن تأخذه حتى تشفى، مع أنه مر وصعب. أحيانا تضطر إلى بتر ساق أو بتر يد أو بتر إصبع أو الكلام ده، هو لأن بقاء جسمك بهذا البتر، إن تركت العلة في هذا البتر يمتد للجسم كله، مع أن هذا يعني شاق على النفس، ولكن المصلحة تقتضي هذا. شريعة الله عز وجل هكذا، لا تحابي أحدا ولا توافق أهواء أحد. وكان هذا ظاهرا جدا في القرون الأولى، كان ظاهرا جدا، لأن وظيفة الحكام على الحقيقة هو إقامة حكم الله في الأرض، ويسن من القوانين التي تتبع المصلحة المرسلة ما يحتاجون إليه من مسائل نوازل. إحنا ما عندناش قانون إن إشارة المرور لو بقت خضراء تمشي، لو بقت حمراء تقف، ما عندناش قانون بكده، إنما ده خاضع للمصلحة المرسلة التي لم تكن ثم كانت، تمام؟ بشرط في المصالح المرسلة لا تنافي نصا صريحا قبل ذلك. يعني مثلا الخطوط اللي كانوا بيحطوها في المساجد عشان يصلوا الصفوف، لا سيما لو كان الخط على عكس المكد او الفرش بتاع المسجد، فيقوم يشدوا خط على الارض علشان الناس تستقيم. طب هل هذا يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ لانه لم يكن له مقتضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهمة الإمام قبل أن يقول الله أكبر أن يصوي الصفوف الصف الأول والثاني، ويرسل الناس يصبوا بيت الصفوف، لو المسجد يعني صفوف فيه كثيرة، مثلما كان يفعل عمر في الحديث اللي هو في البخاري في حديث مقتل عمر رضي الله عنه، أنه سوى الصفوف وكان يرسل من يسوي الصفوف حتى إذا لم يرى خللا قال الله أكبر، وبدأ في الصلاة فطعنه أبو لؤلؤ المجوسي اللي كان مختبئ في المنبر، دخل المنبر وكان مختبئ لم يره أحد، وكان معه سكين بثلاثة أطراف، ذات طرفين عفوا، ذات طرفين يعني يطعن كده ويطعن كده يعني. ولما طعن عمر رضي الله عنه فقال قتلني الكلب على الذي قتله، أبو الأول المجوسي في التصور أنه حيقتل، فعايز يجري، عايز يطلع عن الصفوف، الصفوف كلها مستوية، فصار يطعن يمينا وشمالا، فقتل 13 مسلما بسبب هذا. ولما ظن أنه مأخوذ، لأن في بعض المسلمين رمى على وشه زي طيلسان أو جلبية أو هدوم أو الكلام ده، فعلم أنه منحور فنحر نفسه إلى النار وبئس المصير. فعمر الخطاب كان يسوي الصفوف، فمهمة الإمام مش يقول السو ومدي لهم ظهره، لا، مهمة الإمام أن يسوي الصفوف، دي مهمته. فمعنى أن تحط خط على الأرض، هل كان وضع خط على الأرض أو حبل على الأرض مقدورا لهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان صعب؟ كان مقدورا لهم أنه يشد خط، تمام؟ هل كان له مقتضى؟ كان له لازم عندهم؟ لا. شوف قلنا لا لا، يعني إذا الأمر إن كان له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدخل تعمله، إن كان له مقتضى تعمله، إن لم يكن له مقتضى لا يجوز أن تفعله وإلا صارت بدعة. لذلك الخط على الأرض والكلام ده من البدع المحدثات بسبب إهمال الأئمة لواجبهم، تسوية الصفوف من أهم مهمات الإمام، أن يصلي الصفوف أولا قبل أن يقول الله أكبر. فعايز أقول يعني قديما في لحد آخر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كانش حد بيتسمى باسم معين. الجماعات الموجودة اليوم جماعات دعوية، كل واحد يرى الإسلام من منظوره هو. مثلا السلفيون يقولوا صلح من تحت لفوق، والإخوان يقولوا صلح من فوق لتحت. يقول لك أنا لو كنت على رأس الهرم سأمر الكل أن يتبع القانون، وهعمل عقوبات لمن يخالف هذا القانون. ده تقطع الأسهل، أسهل جدا جدا من التعليم. ليه؟ لأن التعليم أنت لا يعني أنت تناقش أناسا لهم عقول، فكل كلام تقوله يقول لك أنا معترض. معترض ليه؟ عشان كيت وكيت وكيت وكيت. والله كلامك معقول بس أنت غلطان عشان كيت وكيت وكيت وكيت. ألا هنفضل مع كل واحد كده؟ كل واحد عنده اعتراضات، إزاي نقدر نزيل الاعتراضات والكلام ده؟ فإن لم يزل اعتراضه يمكن أن يخرج من السنة والجماعة ببدعة من البدع. يعني مثلا أنا من الكتب التي الكتيبات التي قرأتها يعني من قديما، كتيب كده لقيته قدام المسجد، بس إيه يعني لفت نظري عنوانه، وهو الحط عنوان يعني شديد كده بتاع، تلاقي الناس كلها عايزاه. العنوان: هل النساء أكثر أهل النار؟ إحنا عندنا أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما إنهم أكثر أهل النار. أول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم فطر فجاء النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين على وجهها تغيرهن سواد، فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: إنكن تكفرن. فقلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير اللي هو الزوج يعني، وتكفرن الإحسان، وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر لقلتن ما رأينا منك خيرا. طيب آية صواك العشرين، يديك ورجليك، ها؟ شمع ومنور طريقها ومديرها كل حاجة، وبعدين إذا غضبت منك، إذا غضبت الغضبة تقول: أنا شفت معاك يوم راح، أنا وأنت عملت لي حاجة؟ قال لها: ولا يوم الطين. الطين ده هي قالت: أشتهي أن أمشي في الطين، عايز ألبخ نفسي كده وبتاع، عوز تمشي وبتاع. فعلى عادة الملوك جاب لها نشرة خشب وملاه مسك، ده الطين بتاعهم بقى، المسك الخالص. قامت مشمرة كده وماشية برجليها في الطين، فبتقول له: ما شفتش منك يوم راحة؟ لا، ولا يوم الطين، حتى مش فاكر ده يكلف كام يوم الطين ده عشان تحط رجليك بس في الطين وبتاع. فتكفرنا العشير وتكفرنا الإحسان. أنا أذكر يعني الأخوات وأذكر النساء ألا يدخلن في هذا المسلك، أن تجحد معروف زوجها. أكبر مصيبة المرأة ممكن تكون صوامة وقوامة وحفظ لكتاب الله والكلام دوت، وتبقى زوجة سيئة جدا لزوجها، وقد رأيت هذا بعيني ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاثة، شفت كتير يعني. تبقى امرأة يعني لا بتدي دروس، تدي دروس والكلام دوت، وعادي تمشي والراجل يقعد مع العيال في البيت. ليه؟ عشان الأم خرجت عشان تدي درس، هتدي درس فيه إن شاء الله يعني أولادك أولا، ولا تعادي زوجك بالأولاد عشان تروح تلفي والكلام ده هو. فأنا عايز أقول للأخوات أهم حاجة أن تتحسس عين زوجها وفمه، وعين زوجها وأنفه، فمه طبعا الرجل يعرف من بطنه، فعين الرجل وفمه ده اللي أقصده تمام. فالمفترض يعني المرأة تكون يعني مطيعة لزوجها. لأجل هذا الحديث قرأت عن سير بعض العابدات لم يتزوجن، لم يتزوجن بسبب إيه؟ الخوف من هذا الحديث، إنها تنشد على زوجها أو تجحد معروفة فتؤاخذ. من هؤلاء واحدة أنا قلت اسمها قبل كده، كريمة بنت أحمد المروزية التي كانت ترى صحيح البخاري، شيخة الخطيب البغدادي، يعني الخطيب تلميذ كريمة، أخذ عنها صحيح البخاري في الموسم الحج. كريمة هذه قاربت أو تجاوزت 100، حياتها كلها كانت علم، وخافت أن تتزوج لأجل هذا الحديث. والحديث الثاني: أقل ساكن الجنة من النساء. فطبعا المرأة دي السؤال بتاعها دفعني فضولي أشوف بتقولي. فلقيت امرأة صحفية من لبنان، تمام، وجايبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ده اللي أنا قلت لكم ده، إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم فطر وقال تصدقنا فينا وكنا أكثر أهل النار. قالت هذا حديث مكذوب على النبي، النبي عليه الصلاة والسلام أبو الذوق كله، يجي في يوم العيد بدل ما يقول لهم كل سنة طيبين وبعد الأيام يقول لهم أنتم في النار؟ لا يمكن النبي يقول هذا الكلام، مستحيل يقول هذا الكلام. وشوف فضلت على هذا المنوال تلبخ بقى، مش في الطين بقى، مش في المسك، تلبخ في الطين بقى وتربى في القدر وتنكر أحاديث صحيحة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتقادنا أن تعليم الناس من أشق ما يكون، لأن كل إنسان عنده اعتراضات، قد لا تبدو هذه الاعتراضات قوية، وقد تبدو قد تبدو قوية، ولكن يحتاج إلى من يعلمه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد قاله مرة، حديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرتها وليرح ذبيحتها. يعني لما تحب تذبح حاجة من الأنعام، جاموسة، بقرة، أي حاجة، لازم تكون الشفرة بتاعت السكينة حامية جدا عشان ما تعذبش المذبوح. فقام قال إيه؟ هو بينكر الرجم يعني، يقول: أيهما أولى بالرحمة، البهيمة ولا المرجوم؟ المرجوم الذي زنى وهو محصن، أي تزوج فزنى بعد زواجه، ده يرجم. صورة الرجم يحفر له في الأرض حفرة، ونص أو ثلاثة أرباع يكون في الحفرة، ويردموا على الحفرة دي، وكل واحد يجيب حجر ويخبطه في دماغه. ده الرجم مغلظة جدا، يعني عقوبته مغلظة، لأن البلاء به كبير. يعني لو رجل زنى بامرأة محصنة، ما هو ممكن الولد ينسب لأبيه، فده لعب في الأنساب، وبعدين يرث، وهذا لعب في الأموال. فلذلك يعني الزنا يورث من القبائح ما لا يورثه الربا مسك، ليه؟ لأن ده داخل في الأنساب وداخل في الميراث. فيقول لك: أيهما بقى، يحد أحدكم شفرته ويذبح البهيمة، ولا نذبح الرجل الزاني وخلاص ونريحه؟ لا، مش عايزين نريحه، ما هو ده مقصود للشارع. إذا كان العقوبة الأقل، قال الله عز وجل فيها: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله عز وجل الذي أمر بالستر، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لم يأمر بالستر في هذه، إنما قال: وليشهد عذابهما، والجلد يعني، طائفة من المؤمنين. فتقول أو يقول هذا الكاتب يعني: أيهما أولى، المسلم أم البهيمة؟ عمل لك مقارنة بين المسلم والبهيمة. فطبعا لو عملنا المقارنة مجردة بين المسلم والبهيمة، قطع المسلم. أيهما أولى بالرحمة؟ طبعا المسلم أولى بالرحمة، وهذا رحمة له. ليه؟ لأنه بعدما أذنب وجاد بنفسه لربه يدخل الجنة. احنا عندنا ماعز والغامدين، لما أتى ماعز رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يسبح في أنهار الجنة، بعدما جاء وقال رسول الله: إنه زنى، قال: لعلك قبلت، التقبيل زنا، لعلك لمس، اللمس زنا، لعلك مشيت، اللمس زنا، كل ده زنا. العين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يتمنى والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فكلمة زنا زي ربا، الزيادة، زنا زيادة. فلما يقول اليد تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، نعم، والحديث اللي قلت لكم يعني، والفرج يصدق ذلك أي يكذبه. إمتى بقى نقول هو زاني حكما؟ يوم ما يزني عن الحقيقة. طب إن لم يزني ده زاني لغة، لغة هو زاني، لكن حكما لا، إلا أن يزني الزنا المعروف فحينئذ يقال فيه زاني حكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك زني، لعلك قبلت، لعلك لمست، يقول لا 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 لا، تمام. فأرسل إلى قومه فقال أتعلمون به بعقله بأسا؟ أبو أبدا، هو رجل وافي العقل. قال استنكهوه، واحد يشم بق يشرب خمر ولا لا؟ كل ده احترازا أن يقتله، ده احترازا أن يقتله، لأن القتل أول ديوان يفتح يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح حديث مسعود البخاري قال أول ديوان يفتح يوم القيامة ديوان الدماء. وفي الحديث الآخر يأتي المقتول وقد وضع رأسه على يده ويجر قاتله ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، لماذا قتلني؟ فالقتل ده أمر عظيم جسيم ما يقدرش حد عليه أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول أنه يجد المعاذير لماعز، فلما انقضى الأمر كله وسأله سؤالا صريحا عن فعلته فأجاب فرجمه، تمام. جاءت الغامدي للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له لعلك تريد أن ترددي كما رددت ماعزا، اوعى تقول لي لعلك لمست، لعلك قبلت، لا، إنها والله حبلى من الزنا. ألا روحي لحد ما تولد ولد، جت تحمل الولد في خرقة، قال لها اذهبي وأرضعيه، فأرضعته سنتين، ثم جاءت والولد في يده كسرة، تمام. وفي بعض الآثار يعني إن كأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الأنصار أو بعض المهاجرين خشي أن يقول لها اعملي كذا، فقال إلي رضاع، عليك بها يعني، خلص معاها وأنا أخذ الولد أرضعه يعني. لكن الرواية الأشهر يعني أنه جاء الولد معه كسرة فرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يصلي عليها فقيل له أتصلي عليها؟ قال والله إنها لتابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعته. يعني شوف هذا ذنب ارتكبته المرأة ثم صبرت وجادت لنفسها بنفسها لربها تبارك وتعالى، كان مآلها في النهاية إلى الجنة. يعني العصيان ممكن يودي الإنسان للجنة، مش بذات العصيان لا. قال بلال بن سعد رحمة الله عليه رب معصية أورثت ذلا وانكسارا ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. المعصية العبد المؤمن يعمل المعصية فيخشى ربه تبارك وتعالى، فكلما نظر إلى معصيته يجد في العمل وفي التوبة، ولا تزال المعصية أمامه لا تغادر نظره حتى تكون رائده إلى الجنة. ورب رجل أطاع طاعة فعلا الحمد لله كده يبوس إيده وش يضارع ويصلي الحمد لله في الجماعة وصوم وبدل ربنا فلوس برضو مش عارف كم زي ما يسمعوا الناس يعني، أنا كده مية مية، فيغتر يصاب بالغرور فيركن إلى عمله وإلى ظنه في عملية الثواب حتى يهلك ويكون هذا العمل الجيد الوطاعة في الأصل هي رائده إلى النار. فأنا عايز أقول إنه تعليم الناس ده ينبغي أن يكون هو أول شيء ينظر فيه الناس، بدون تعليم الناس الجهلة هيأكلوه. يعني تخيل النهاردة مثلا، النهاردة الإسلام عند الجماعة عموما الحدود، يقول لك يعني لما الإسلامي يعني يظهر تقطع إيد السارق أو ترجم الزاني عشان المجتمع بقى خرخانة في عقوبات كبيرة. الإسلام مش الحدود يا جماعة، الحدود من الإسلام، بس مش الحدود هي الإسلام، ده الإسلام فيه حاجات كثيرة جدا جدا رائقة ورائعة، وتخلي حياة الناس جيدة جدا وسهلة جدا ومستقيمة جدا. ابدأ دائما بمحبة الله ورسوله. يعني القرآن المكي كله مش كان يدور على التوحيد؟ قطب الراحة في القرآن المكي مش كان التوحيد؟ ويذكرهم ربنا تبارك وتعالى بنعمة، وبأنهم فعل لهم وفعل وعمل كذا وكذا وكذا وكذا. طب في حد فعل زي ما أنا فعلت لكم؟ لأ، ما حدش عمل. طب وتعبودي غيري ليه؟ يعني جبير بن مطعم بعد غزوة بدر كما في صحيح البخاري، دخل في فداء أسرى بدر بعد ما المعركة انتهت، كان في أسرى عند المسلمين، فذهب في فداء الأسرى يدفع دية أو يدفع مبلغ ويحرر للمشركين من الأسر. يقول: فدخلت المدينة في المغرب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين المغرب، فسمعته يقول. خلي بالك، جواري بن مطعم كان كافرا آنذاك، ده راح يخلص الكفر لم يكن أسلم. قال: فسمعته يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ قال: فكاد قلبي أن يطير. ليه؟ دي أسئلة 15 أم في سورة الطور، كل جواب أو كل كلام لا ينبغي أن يقول المرء إلا الجواب الذي لا مهرب منه، أي لا لا لا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا. أم خلقوا السماوات والأرض ولا يوقنون؟ لا. أم عندهم خزائن ربك أم المسيطرون؟ لا. لو أراد أن يجيب لن يجيب إلا بالإجابة الصحيحة. ده نوع من المحاصرة، ده حصار لهؤلاء المشركين حتى يعترفوا أن الله عز وجل هو خالق كل شيء ورب كل شيء. فأنا عايز أقول القرآن المكي كله نزل يدغدغ العقول والقلوب عشان يسلم الإنسان، يسلم. أي إنسان فطرته صحيحة قرأ القرآن لا يمكن أن يشرك، لا سيما القرآن المكي الذي يخاطب القلب. فأول ما بنبتدي عادة الدعوة بنبتدي إلى محبة الله ورسوله، وهل الله عز وجل يجوز لك أن تعبد غيره؟ أنزل لك كذا وعمل لك كذا وخلى كذا وكذا وكذا وكذا. والخمسة أجزاء صوت النملة: قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، آه الله خير أما يشركون. والله يصلع القلب، الخمس آيات دول تصلع القلب. فأول ما تبدأ في دعوة الناس لا ترهبه. واحد حرامي مثلا، أول ما تبدأ معاه تبدأ معاه بقطع يد السائل. طب دي بداية، ده مش عايز أسلم، لا عايز الإسلام ولا عايز البتاع كده، ما تبدأش كده أبدا. ليه؟ رأينا، أنا عن نفسي أتكلم عن نفسي يعني أصالة، رأيت ألوف الناس على مدار حياتي الدعوية كانوا عصاة غاية العصيان ورجع. ولو كان لي سلطان على قلبه لقلت هو من أولياء الله، بعض هؤلاء الناس. يعني كنت بخطب الجمعة في مدينة نصر زمان سنة 81، وبعدين كان رئيس مجلس الإدارة كان هو وكيل وزارة التخطيط الدكتور محمد عبد الرحمن، إذا كان ميتا رحمة الله عليه وإن كان حيا حفظه الله. كان رجلا يعني جاله مرض في رجله فأعفي من منصبه، فقال أنا عايز أموت في جامع، أنا يعني الدنيا خدتني وعملت كتير وسافرت كتير وبتاع، أنا عايز أدخل الجنة بقى، إن أنا أخد جامع وأجيب الدعاء وكده. فالمهم خطبت يوم من الأيام عن الزاني المحصن، قلت عقوبات الرجم وتحفر له حفرة ويرموه من حجارة وبتاع الكلام ده. خلص الخطبة وقلت الدرس بعد الخطبة، وأنا خارج لقيت رجل كبير يتجاوز 70 واقف على باب المسجد على ناحية كده وهو بيعمل كده عادي. قلت راجل عنده شلل رعاش ولا حاجة أو عنده رعشة ولا بتاع، فقال لي: من فضلك عايزك. فقال لي: أنا سمعت خطبتك، لولا انه لا يجوز ان واحد يطلع من المسجد في الخطبه كنت خرجت. بعد ما سمعت عقوبه الزاني، انا زنيت 20 سنه، ماذا افعل؟ اللي زي ده انت كرجل تفهم الناس، لو اديت له سن خوف ممكن يطب ساكن، فلذلك تديله سن رجاء طالما انه ما زال حيا، يقبل من العبد تقبل التوبة من العبد ما دام حيا، حتى لو تاب ومات لعل الله يقبل توبته. لكن وجدته قدام مش قادر يقف وايديه ورجليه والكلام ده، فقلت له طبعا طبعا لا شك ان ما فعلته عظيم عند الله تعالى، لكن ما فعلته شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، فرحمة الله تسعك، والذي يظن ان ذنب ان رحمة الله عز وجل اقل من ذبي كافر، انه لا يائس من رحمة الله الا القوم الكافرون، فرحمة الله عز وجل تسع ذنبك مهما فعلت. قال لي طب قول لي، طبعا انا مش عارف يعني امثل كيف كان، لكن ايه بيترجعش وعايز يجي وكلامه متلخبط يسبق بعضه وبعضه. يقول طيب يعني مثلا ممكن انا راجل كويس وعندي فلوس، ممكن يعني ااكل ناس، اعمل موائد الرحمن مثلا، او ممكن اتبنى اسر، ولا اقول لك 10 اسر لا خليهم 20 ينفع؟ 20 ينفع؟ ممكن ذنبي يسقط؟ قلت له هذا ليس الي، انا لست انا الذي اغفر الذنوب، لكن اجتهد بقدر ما تستطيع فافعل من الخيرات. ده واحد 20 سنة بيزني ده، وبعدين لما فنيت قوته خلاص أدرك ذنبه، أدرك ذنبه متأخر قوي، لكن رحمة الله عز وجل تسع وتسع كل مذنب، فمن كان صاحب ذنب فرحمة الله عز وجل تسعه. أنت محتاج أنك تعمل كده، يعني ألوف العصاة ملايين العصاة موجودين على ظهر الأرض، وبعدين الجهل يلفهم لا يعرفون أنهم يستطيعون الخروج من الذنب بالتوبة. يعني اللي بينتحر ده، ظاهرة الانتحار التي كثرت دلوقتي، بينتحر ليه؟ بينتحر لأنه جاهل ويعتقد أنه هيروح في ده، ملوش توبة مثلا. ده الذي تاب الذي انتحر بهذا، مش انتحر لأي سبب آخر أو الكلام ده. لكن في الذين انتحروا من يتصور أنه عمل عظيما ولن يغفر له؟ لا، الناس تحتاج إلى هذا، بس لا ندخل الناس في مذهب الإرجاء الوعظي. أنا أقول هذا الكلام لإخواننا الوعاظ الذين يتصدرون لوعظ الناس، إحنا الآن فشى فينا رسميا الإرجاء الوعظي. إيه الإرجاء؟ تأخير العقوبة. في الإرجاء العقدي، الجماعة المرجعة في العقيدة، وفي الإرجاء الوعظي. الإرجاء الوعظي يعني عبارة عن إيه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب فين ناره؟ أين عقوبته؟ معلش أخر العقوب، والناس كفرانة في عيشتها ومش لاقية تاكل، كمان هتقول الشجاع الأقرع والثعبان والكلام ده؟ لا، ما تعملش حاجة زي كده. يعني نعمل إيه؟ إن الله على كل شيء غفور، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيوة، لكن قال رب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الصدق الرجاء الخوف والرجاء، لا تستقيم عبادة عبد إلا بالخوف والرجاء. الخوف صوت مزعج، الخوف صوت مزعج كأنه كرباج يعني، والرجاء تنفيس. فإذا جعلت الخوف يعادل الرجاء صار كجناحي الطائر، لا يستطيع الطائر أن يطير إلا بجناحين قويين، فلو في جناح منهم مكسور ما يعرفش يطير. فأنت إذا أردت أن تذكر الناس تذكرهم بالخوف والرجاء، تجعلهم متعادلين عشان الفكرة تصل إلى المستمع. لكن الإرجاء الوعظي يعني افعل ما بدالك والله يغفر كل شيء، لا، في ناس ما ينفعش إلا أنك تدلهم صوت الخوف. فلو لقيت واحد عنده لا مبالاة، ده اللفظ الصحيح يعني، لا مبالاة وجاي لك كده بيتكلم عن الذنب كما قال ابن مسعود، ومثل الفاجر يفعل الذنب كمثل رجل، ومثل الرجل يفعل الذنب كمثل رجل وقع على أنفه ذباب فقال به هكذا فطار. يعني شايف المعصية بتاعته ذباب، أما المؤمن فيرى المعصية كجبل يكاد يسقط على رأسه. ده حديث مسعود، يعني ده معناه يعني. فتلاقي واحد جاي بمثال لا مبالاة، وتشعر ان هو بيتكلم لا مبالي ابدا بالذنب العظيم الذي فعله. ده موعد تكلمه في الرجاء، ده تديله سنه خوف، مش سنه خوف، تديله شويه خوف كده، شوف هيحصل له ايه يعني. المرأة التي جاءت في زمان عثمان إلى عثمان تتكلم عن الزنا كأنه حاجة عادية، فأراد عثمان أن يرجمها، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنها تتكلم كأنها لا تدري ما هو الزنا. فرفع عنها العقوبة بهذا، طلعت دماغها مش موجودة. هتلاقي وكأن الكحة دي بتقول لي خلص يعني. الحمد لله. فنعيد بعض إخواننا يعني الذين تصدرون لوعظ الناس، خلي الخوف والرجاء متكافئين، ما تغلب حاجة على حاجة، إلا أن يظهر لك إن الرجل خائف جدا ويمكن أن يموت بالتخويف، أو يمكن إن هو مستهتر أو لا مبالي بالذنب، لا مبالي بالذنب. فالصحيح أن نبدأ في تعليم الناس، إذا علم الناس ما أنزله الله عز وجل أو ما قاله نبيه صلى الله عليه وسلم من البيان أو من السنة المستقلة يرجع إلى الله. أول ما تقول له الإنفاق يطلع ماله الرضية بها نفسه، الجهاد في سبيل الله يطلع ويتمنى الشهادة، يتمنى أن يموت لما المجتمع كله يفشو فيه العلم. لكن طول ما هو موجود الجماعة الذين يحرفون كلام الله ورسوله، هؤلاء لن ينصلح حل المجتمع. يعني تخيل لما واحد من إياه اللي بيسمي نفسه شيخ وقال العبد الفقير قدامكم ده قرى 250,000 مجلد، حد يصدق؟ يعني ربع مليون مجلد، 250,000 مجلد. أنا لا أعلم أحدا في الدنيا قرأ 250,000 مجلد. اللي قرأ 250,000 مجلد يطالب بإيقاع الطلاق عند المأذون والطلاق الشفوي لا يقع. طلاق المحسوب لما يروح عند المأذون، طلاقها على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأي حد، يقول لك ده ما يحسبش. يريد أن يلعب في أنكحة المسلمين، يريد أن يعيش الناس في زنا، وانت عارف في فسق في الدنيا، طلق مراته 1000 مرة فلما لما يسمع حاجة جديدة ثم رجع مراته على طول يقول لها ما طلق عند المأذون، إذا ما رحناش عند المأذون لا يقع الطلاق. من قال هذا؟ أنا أظن أنه لم يقل بهذا أحد في الجن، أنا عنديناش كتب للجن عشان أعرف مذهبه الفقهي مثلا، بس لا أظن أنه يخطر على بال أحد من الجن المسلم. بس الجن الفاسق، هذا الجن الفاسق بيقول أكثر من كده كمان. هل قاله أحد من العالمين من الإنس لحد النهاردة أن الطلاق لمريد الطلاق يعني تقول له طلقني؟ يقول لا، أنت عايز تطلقني؟ نعم، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت أفضل عيد على صور العشر، وبعدين تيجي تقول لي ده ما يقعش، هذا الطلاق لا يقع لحد ما يروح عنده مأذون. يكذب على الله عز وجل ويكذب على رسوله وعلى أئمة المسلمين كمان، زي اللي زي دول عدد النمل في وسط مجتمع جاهل. أنت متخيل إيه اللي يحصل؟ يقول له الله الله يرحمك يا شيخ أبو إسحاق، تعملت تقول لنا الطلاق يقع وبتاع، هيقول له كده، ده كان بيقول لنا كذا وكذا وكذا، أتاري كنا على ضلال يا أخي قبل ما نعرف الحاجات المنورة دي وبتاع. ما هو إيه اللي هيحصل؟ حتى المنصف يتشكك فيما عنده من العلم، فيما تلقاه عن السابقين من العلم، حتى المكتوب في كتب أهل العلم يتشكك فيه. فلما يكون الناس بهذه المثابة مع غلبة الأهواء والشهوات والشبهات والكلام ده، اللي الذي ينطق فيهم واحد يضل الناس، يكذب على الله ورسوله. متى يبلغ البنيان يوم تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته.